قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإياه: باب التعزير وحكم الصائل. إذن ختم باب الحدود في باب التعزير وحكم الصائل. إذن عندنا أمران: عندنا تعزير وعندنا صائل. التعزير له معاني في كلام العرب، منه يطلق التعزير ويراد به المنع، ويطلق ويراد به التأديب. أما في كلام الفقهاء حينما يريدون التعزير يقصدون به العقوبة التي لم يرد فيها حد ولا كفارة ولا قوت، يعني كل معصية لم يرد فيها حد ولا كفارة ولا قوت هنا يعزر فيها. إذن يكون تأديب في مخالفة ليس فيها حد ولا كفارة ولا قوت. إذن عندنا الآن الزنا ورد فيه حد، إذن لا يقال فيه تعزير، يقال فيه حد. السرقة إذا توفرت الشروط حد. شرب الخمر تقدم الخلاف هل هو حد أو تعزير، والثمانين هل هي حد وتعزير أو حد فقط. عندنا لم يرد فيه حد ولا كفارة، إذا ورد فيه كفارة فلا يؤدب فيه، يكتفى فيه بالكفارة. مثلا الجماع في نهار رمضان ورد فيه الكفارة، فهنا لا يعاقب، لا يعزر من جامع في نهار رمضان، ولا كفارة. لكن لو لم يرد فيه كفارة هنا يعزر، مثلا اليمين الغموس على الصحيح أنه لا كفارة فيها، فهنا يعزر. لو حلف مثلا عند القاضي كاذبا ثم تبين أنه كاذب للقاضي أن يعزره. ولا قود، ما ورد فيه قود يعني قصاص أيضا لا تعزير فيه. القتل ورد فيه إما القود وإما الدية، وكذلك الجناية على مدون النفس. لو شجع رجلا مثلا، أو لو قطع يده مر بنا، هذا إما الدية وإما القود على تفصيل مر في ذلك. إذن هذا هو التعزير، عقوبة لم يرد فيها في الشرع أي في الفعل الذي يتسبب العقوبة، لم يرد فيها لا حد ولا كفارة ولا قوت. ببردة قال عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. أبو بردة الأنصاري رضي الله تعالى عنه اسمه هاني ابن نيار، أبو بردة اسمه هاني ابن نيار، قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشرة أسواط. لا هنا نافية في هذا الحديث، لأنه قال لا يجلد، لا يجلد الجلد معروف وهو الضرب، فوق عشرة أسواط، فوق أي زيادة، عشرة أسواط أي السوط كما معروف، يعني لا يوجد فوق عشر جلدات بالسوط، وقد يكون الجلد أحيانا يعني بالصوت وقد يكون بغير الصوت. وهذا خبر بمعنى الأمر، أي يأمر ألا يجلد أكثر من عشرة أسواط. قال إلا في حد من حدود الله، إلا هنا بمعنى لكن، استثناء منقطع، لكن في حد من حدود الله يجلد أكثر من عشرة أسواط. إذن بمعنى لا يوجد فوق عشرة أسواط، إذا كان الأمر للتعذيب كتعذيب الأب ولده أو تعذيب الزوج امرأته أو تعذيب المعلم طلابه، إذن هنا لا يوجد فوق 10 أصوات. قال إلا في حد من حدود الله. لعلكم تذكرون مر بنا ما هو الحد في لسان الشارع. لسان الشارع الكلام في الحد أعم من اصطلاح الأصولي. إذن أوامر الله ونواهي الله عز وجل كلها حدود. أما في الصلاح الفقهاء الحد عندهم فالحد عندهم العقوبة المقدرة شرعا. إذن اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث. بعض العلم قال لا يجلد في عقوبة التعزير أكثر من 10 أسوات، لأنه قال لا يجلد فوق 10 أسوات إلا في حد من حدود الله. إذن حدود الله عز وجل تصل 40 أو إلى 80 خلاف في الخمر، هل الحد 40 أو 80؟ إذن قالوا التعزير 10 أسوات فأقل، أما الحدود فهي تتجاوز ذلك، تبدأ من 40 أو من 80. بناء على أي شيء؟ بناء على اصطلاح هم اصطلحوه ونزلوا النصوص الشرعية عليه. القول الآخر لا، المقصود هنا إلا في حد من حدود الله أي إلا في معصية. فقوله لا يوجد فوق 10 أسواط أي في باب التأديب المحض. قال إلا في حدود إلا في حد من حدود، لكن إن كان المؤدب اقترف معصية أو ترك واجبا فيجلد أكثر من ذلك، وهذا هو الصحيح في معنى الحديث والله أعلم، لأن معنى الحد في لسان الشارع كما مر بنا أعم من ذلك، يعني أعم من اصطلاح الفقهاء. فعلى هذا أقل التعزير ليس له أقل، فلذلك قد يكون التعزير بالهجر كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 الذين خلفوا، وكما جاء في هجر الزوجة الناشز. وقد يكون بالجلد، وما هو أعلى أيضا ليس له حد، لأن لو حددنا حد التعزير لخرج من كونه تعزيرا إلى كونه حدا، إذن يقال أيضا لا حد لأعلى التعزير. لكن اختلف أهل العلم في ما هو آخر ما يوصل إليه في التعزير، أقصد به الكلام على العقاب البدني، لأن عندنا التعزير عقاب بدني وعقاب مالي. العقاب البدني بعض العلم قال يكون 10 أسوات فقط، بناء على أنه الحد يكون فوق 10 أصوات، بناء على أن الحد هو العقوبة يكون عندنا التعزير عندهم 10 أصوات فأقل. لماذا؟ لأن الحد هو العقوبة المقدرة شرعا، إذن التعزير 10 فأقل، الحد أكثر من ذلك. القول الثاني في المسألة أن التعزير يصل إلى أقل الحدود، يعني يعزر إلى أقل الحدود، بمعنى أنه يعزر إما إلى 40 أو 80 الخلاف في حد الخمر، أقل الحدود. وبعضهم يرى أنه لا حد للتعزير لكن لا يوصل به إلى الحد المقدر، إذا العقوبة إذا كان لها جنس مقدر في الشارع فلا يصل إلى الحد المقدر. مثلا على سبيل المثال، لو أن رجلا قبل امرأة أجنبية الحد المقدر في باب الزنا في البكر 100 جلد 100. يقولون للقاضي أن يعزر من قبل امرأة أجنبية مثلا أو ضمها أو وجده بين فخذيها، لكن ما يصل إلى الحد وهو 100، يعني يجد له أن يجد إلى أقل من 100. إذن هذا قول. وعلى هذا لو قلنا أن الحد الخمر 80، لو شرب ما ليس خمرا لكنه قد يتخذ خمرا له أن أو مثلا نبيذا لم يقذف وهو محرم له أن يعاقبه، لكن ما يصل إلى 80 أو إلى 40 يجلده دون ذلك. وهذا القول من جهة النظر قوي، من جهة النظر هذا القول قوي، لكن مشكل عليه ما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل شارب الخمر في 4، وعرفنا أنه من باب التعزير وليس من باب الحد على الصحيح، مع أن الخمر أول خلاف هل فيه حد أو تعزير، ثم على القول بأنه حد أكثر ما يبلغ الحد 80، فكيف الآن نقول ليس له أن يجلد أكثر من ما أن يصل به في العقوبة إلى أكثر ما ورد فيه الحد، مع النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل شارب الخمر وحد الخمر إما 40 أو 80 جلده. فليظهر والله أعلم أن التعزير راجع إلى اجتهاد القاضي، راجع أي شيء إلى اجتهاد القاضي، فلا يحد بحد حتى لو تجاوز المقدر شرعا نعم، لكن هذا بشرط إذا وجد عدالة في القضاء ووجد استقلالية في القضاء. لماذا؟ لأن القاضي قد يضغط عليه ممن عينه بأن يوقع العقوبات الشرعية حدا ويأمر بالقتل والمقتول والجاني، قد لا يكون جانيا، وحتى لو كان جانيا قد لا عقوبته لا تستحق القتل، فربما استخدم بعض الحكام القضاء سوطا ضد معارضي. إذن نقول القاضي له أن يجتهد حتى في القتل بشرط وجود عدالة، وجود استقلالية، يعني لا سلطة، يكون القاضي عدلا ولا سلطان لأحد من البشر عليه، أنه يخاف منه يأمر وينهاه يفصل يسجن. فإذا كان القاضي مستقلا وعدلا هو يقول يقال له لا يحد التعزير بشيء، اجتهد واتق الله على قدر وسعك في تقدير العقوبة. قال متفق عليه. تلحظون حديث أبي بردة رضي الله تعالى عنه فيه التعزير في أي شيء؟ في الجلد، فيه التعزير في الجلد. مر بنا التعزير بالقتل، التعزير بالقتل، ومن ذلك شارب الخمر، إذن هذا نوع آخر من نوع التعزير وهو التعزير بالقتل. ورد أيضا التعزير بالمال، يعني بإتلاف المال، تارة بإتلاف المال بمعنى أنه لا ينتفع به أحد. مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم في من ترك الجماعة ثم أنطلق برجال معهم حزم الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق البيوت، وهذا فيه تعزير بالمال، أي فيه إتلاف المال. هم لو حرق النبي صلى الله عليه وسلم على بيوتهم لن يبقوا في البيوت، سيهربون، إذن العقوبة ستكون على شيء في أموالهم. إذن قد تكون العقوبة أحيانا في إتلاف المال لا ينتفع به أحد، تارة تكون بتحرير الرقيق. مر بنا قصة زنباء حينما وجده سيده مع جاريته فجدع أنفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت حر لوجه الله. إذن الآن أتلف على زنباء رضي الله تعالى عنه المال الرقيق، كان رقيقا مالا يملك، فالآن جعله حرا لوجه الله عز وجل، إذن لن ينتفع به زنباء. أيضا مر بنا حديث أو الإشارة إلى حديث عمران بن حصين في الصحيحين في قصة المرأة التي لعنت بعيرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكون معنا ناقة ملعونة، فأمرها أن تسيبها. الآن إذا سيبتها المرأة ما الحكم؟ لا ينتفع بها. تارة مضاعفة الغرم، مضاعفة الغرم من باب التعزير، مر بنا في من سرق مما لا يجب عليه الحد يعزر بأي شيء بمضاعفة الغرم، يعني إذا لم تتوفر شروط إقامة الحد هنا نعزر السارق بأي شيء بمضاعفة الغرم. إذا كانت القيمة 1000 نأخذ منه 2000. أيضا في المضاعفة في جاحد في مانع الزكاة، في مانع الزكاة: إن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. إذن هذا نوع من أنواع التعزير في المال. أيضا أخذ المال وإعطاؤه مسلم، قصة سعد رضي الله تعالى عنه في من حينما وجد الغلام الذي يحتطب في حرم المدينة، أخذ ما معه، أخذ ما معه وقال: ما عاد الله، حينما أتى له موالي الغلام أن يريد منه ما أخذه، قال: ما عاد الله أن أعيد نفلا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم شرع السلامة وبركاته لمن وجد أحدا يصيد أو يحتطب أو يحش في المدينة أن له سلبه، له سلبه، إذن سيأخذه الآن مسلم، وهذا أيضا نوع من أنواع التعزير بالمال. إذن التعزير بالمال مشروع، تلاحظون النصوص متكاثرة جدا ولا أحد ينكر النصوص، إنما خلافهم في أي شيء، هل هو منسوخ أو ليس بمنسوخ، والصواب أنه ليس بمنسوخ، فلذلك فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن يقال أيضا، نرجع مرة ثانية، يقال التعزير بالمال يشترط أن يقصد به التأديب ليس الجباية. إذا كان المقصد جباية المال وأخذ المال من المسلمين هو يحرم، ليس من باب التعزير، إنما هو يكون من باب الضرائب والأتاوات والمكوس أقرب من كونه تعزيرا. إذن يقال التعزير مشروع إذا كان لمصلحة وليس فيه ضرر، أما إذا أكثر على الناس وبولغ في الأموال التي تؤخذ منهم فهذا ليس تعزيرا وليس سائغا شرعا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، رواه أبو داود والنسائي. قال أقيلوا، المقصود بمعنى الإقالة هنا أي العفو والمسامح والتجاوز. أقيلوا ذوي الهيئات أي تجاوزوا ذوي الهيئات عثرات، المقصود الهيئات الشخص الذي لم يعرف بالفساد والشر، لأن الشخص قد يحصل منه زلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيلوا ذوي الهيئات أي تجاوزوا عنهم، اعفوا عنهم عثراتهم. إذن هذه عثرة، بخلاف شخص معروف بالشر والفساد فلا يقال. لماذا؟ لأنه يزداد شرا وربما يجرئ غيره على الشر. إذن عندنا المصر المعروف بالشر والفساد هذا لا يقال، الشخص الذي لم يعرف بذلك حصل منه هنة فهنا يستر عليه. قال إلا في الحدود، إلا إذا وقع في ما يستوجب الحد، والمقصود بالحد هنا والله أعلم العقوبة المقدرة شرعا، لأنه ذكر عثرات وذكر حدود، إذن العثرات هنا ما يستوجب التعزير والله أعلم، أما الحدود فلا. إذن على من له ولاية المسلمين أن يستر على بعض من لم يعرف بالشر، مثلا الهيئات حين تقبض مثلا على رجل أو امرأة لم يعرف عنه الشر، وجدوه مثلا في خلوة مع امرأة مثلا أجنبية، أو وجدوا مثلا معه أشياء محرمة، هنا لا تستوجب الحد، فهنا يقال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. لكن إذا قبض على الشخص ما يستوجب الحد كالزنا وشرب الخمر ورفع الأمر كما مر بنا الحاكم، فهنا تحرم إقالته ويجب على الحاكم أن يقيم عليه الحد. قرأه أبو داود والنسائي. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت، فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا. ما كنت لأقيم، ما الذي نصب أقيم؟ نصبت بأن مضمرة بعد لام الجحود، والمقصود أن اللام لأقيم أي لا النفي، هذا معنى الجحود. ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت، فأجد في نفسي. يقول الآن العقوبات المقدرة شرعا، وهذا مراده رضي الله تعالى عنه، العقوبات المقدرة شرعا لو أقمتها فمات لا يقع في نفسي شيء، والمقصود هنا العقوبات المقدرة دون القتل. مثلا لو قطع يد السارق ثم سر القطع فمات بسبب القطع، لو جلد الزاني ثم مات بسبب الجلد فدمه هدر. إذن نأخذ هنا قاعدة: ما نتج عن المأذون شرعا فهو هدر، يعني كل شيء مأذون فيه شرعا فهدر ولا ضمان، كما مر بنا بشرط ألا يحصل تعدي ولا تفريط. قال: إلا شارب الخمر، يعني لو جلدت شارب الخمر ثم مات، قال فإنه لو مات وديته، لو جلدته ثم مات لا دفعت ديته، هذا معنى وديته. إذن قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر. حينما يقول حدا إلا شارب الخمر، قد يؤخذ منه أن شارب الخمر يقام عليه الحد، وقد يقال إلا شارب الخمر، هذا يسمى استثناء منقطع، بمعنى أنه لا يدخل في باب الحدود، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إلا هنا استثناء منقطع، لأن إبليس ليس من الملائكة، فيحتمل الاستثناء هنا منقطع في قول شارب الخمر ليس ممن يقام عليهم الحد، فليس حدا إنما هو تعزير، ويحتمل أنه حد ويحتمل أنه تعزير. لكن لعلكم تذكرون مر بنا قوله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وأبا بكر جلد 40، وعمر جلد 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي أي الله أعلم الجلد 40. وكما تعلم هذه رواية صريحة، وقوله هنا ما كنت لأقيم الحد على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، يحتمل والله أعلم أنه يراه حدا أو يراه تعزيرا. وعلى كل حال مر بنا الخلاف في شارب الخمر، هل يقام عليه الحد أو هل جلده حد أو تعزير؟ وإذا قلنا أنه حد فهل حده 40 أو 80؟ تقدم الخلف في هذه المسألة. قال: فإنه لو مات وديته، معنى وديته أي دفعت ديته، هذا معنى وديته. قال: أخرجه البخاري. وفيه أن بيت مال المسلمين تخرج منه الديات، إذا لم يكن هناك شخص تدفع تأخذ منه الدية فهنا نأخذ من بيت مال المسلمين. قال: وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة. مر بنا قال عن سعيد بن زيد، مر بنا عن عبد الله بن عمر أيضا: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. إذن فيه مدافعة الشخص عن ماله. ومناسبة ذكر التعزية هذا الحديث من باب حكم الصائل، إذن الصائل هو الذي يصول على الشخص يريد أن يأخذ ماله أو ينتهك عرضه، هنا يسمى صائل، هنا يدافع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قال يا رسول أرأيت إن أتى رجلا يريد أن يأخذ مالي؟ قال فلا تعطه. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. إذن تلاحظون أن الشارع يعتني بالمال ويجعل المدافعة عن المال نوعا من أنواع الجهاد في سبيل الله، فجعله شهيدا. والمال كما تعلمون من الضرورات التي أتت الشرائع كلها بالمحافظة عليه، ومر بنا أن المقصود هنا فهو شهيد، فهو شهيد في الآخرة دون الدنيا. إذن كل من سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا غير من قتل في الجهاد في سبيل الله فيعطى أحكام الشهيد في الآخرة دون الدنيا. إذن كل من أتى في نصوص الشرعية ووصف بأنه شهيد كالحريق والغريق والمبطون، هؤلاء يعطون أحكام الشهيد في الآخرة، لهم أجر الشهداء. أما في الدنيا فيعطون أحكام المسلمين، فيغسلون ويصلى عليه ويكفنون ويصلى عليهم، أي يكفنون بأكفان ليست ثيابهم. قرأه الأربع وصحه الترمذي. وعن عبد الله ابن خباب رضي الله عنه قال سمعت أبي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد ابن عرفطة رضي الله عنه. قال عن عبد الله بن خباب سمعت أبي خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن. كما تعلمون الفتن من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى قيام الساعة تكون فتن، والمقصود هنا بالفتنة فتنة الاقتتال بين المسلمين. فكن فيها عبد الله المقتول، يعني لا تشترك في هذا القتل، بل حتى لو أتى شخص يقاتلك فاختر أن تكون مقتولا لا قاتلا. فكن فيها عبد الله المقتول ولا عبد الله يا عبد الله ولا تكون القاتل. عندنا ما هو قتال الفتنة؟ قتال الفتنة هو الذي يكون لأجل الدنيا لأجل الملك، هذا هو قتال الفتنة. لما مثلا حسب مثال في زمننا هذا يخرج مثلا الأخ على أخيه الملك يريد أن ينتزع الملك منه، نقول للناس نقول للجند نقول للعسكر هذا قتال فتنة لا تشاركوا فيه. إذن هذا نوع من أنواع الفتنة. لما مثلا الابن يخرج على أبيه يريد أن يأخذ منه الملك، نقول هذا قتال فتنة. أما إذا تبين للشخص أن الحق مع أحد المتقاتلين ما الحكم، هنا ليس قتال فتنة. على سبيل المثال لو أن حاكما عدلا خرج عليه حاكم شخص ظالم جائر فاسق، ما الحكم هنا؟ نقاتل مع الحاكم العدل ولا نقول أن هذا قتال فتنة. لكن لو كان الأمر بالعكس عندنا ظالمان جائران، ما الحكم؟ نقول القتال معهم قتال فتنة. إذن هو قتال الفتنة المقصود به حينما يكون الأمر لأمور دنيوية محضة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما حصل ما حصل بينهم مع علي رضي الله تعالى عنه، بعضهم رأى ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، بعضهم رأى أن الحق مع علي واجتهد، وهذا لا يسمى قتال فتنة، لأنه يدخل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. إذن يرى أن هذا القتال ليس فتنة، إنما هو أمر من الله عز وجل. بعضهم يرى أن الحق مع معاوية رضي الله تعالى عنه فقاتل، وأيضا هذا القتال ليس يسمى فتنة. بعضهم رضي الله تعالى عنه لم يتبين له الحق، أو يرى أن كلا الطائفتين مخطئة فترك، كسعد بن أبي وقاص، كأسامة بن زيد، كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم اجتهد ورأى أن علي أصاب فقاتل معه، وبعضهم اجتهد ورأى أن معاوية أصاب فقاتل معه، وبعضهم اعتزل. إذن حتى في مثل هذا الزمن لو حصل اقتتال بين المسلمين، بين حاكم ومحكوم أو نحو ذلك، وبعضهم اجتهد، ما الحكم؟ جائز. بعضهم رأى لم يتبين له الحق ثم اعتزل الفتنة، ما الحكم؟ نقول جائز. إذن الأمر رجع إلى شيء، إلى ما في داخل الشخص. إذا كان يعتقد أن هذا الفعل قربة وطاعة الله عز وجل فهو مأجور على كل حال، وإن كان مخطئا، وإن كان لا لم يتبين له الحق، أو يرى أن الحق خلاف ذلك لكن لأجل هوى في نفسه، فهنا يكون القتال فتنة، والله أعلم. قال: أخرج ابن أبي خيثم والدارقطني قال: وأخرج أحمد ونحوه عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه، و بعض العلم يحسن هذا الحديث لأجل أي شيء، فالحديث صحيح عندهم بمجموعه لأجل شواهده. وهذا أيضا يذكرنا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أقيل ذوي الهيئات عثرات من لا الحدود، رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث أيضا محل خلاف بين العلم، ورد الحديث له شاهد من حديث ابن مسعود، من حديث ابن عمر، ومن حديث أيضا أبي هريرة. فبعض العلم يرى أن هذه الحديث بمجموعها تدل أن له أصل وأن الحديث حسن، وبعض العلم ينص على أنه لا يصح في هذا الباب حديث، ممن ذهب إلى ذلك العقيلي في الضعفاء الكبير، نص على أن الحديث الواردة في هذا الباب لا تصح، وكما مر بنا مرارا أن التصحيح والتضعيف من المسائل الاجتهادية.